الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: المسألة الثالثة، بما يثبت الزنا. قال: لإقامة حد الزنا لا بد من إثبات وقوعه، ولا يثبت وقوعه إلا بأحد أمرين، وهذا في مذهب الحنابلة أنه لا يثبت الزنا إلا بأمرين، وهو الإقرار والبينة. وهناك قول آخر أنه يزاد مع هذين الأمرين الحمل. طيب، قال: الأمر الأول أن يقر به الزاني 4 مرات ولو في مجالس متعددة، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم باعتراف ماعز والغامدية. وأما اشتراط 4 فلأن ماعزا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات فرده، فلما اعترف 4 أقام عليه الحد. هذا الأمر الأول الذي يثبت به الزنا، الإقرار، أن يقر الإنسان على نفسه بأنه زنى، يقول: أنا زنيت. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فشهادة الإنسان على نفسه هي الإقرار، فهو لما يقر يشهد على نفسه بأنه فعل وأنه قال وأن هذا حصل منه. فالإقرار من أقوى البينات على وقوع الإنسان في هذا الفعل. فإذا أقر بالزنا 4 مرات، أما اشتراط 4 قال: لأن ماعز رضي الله عنه لما وقع في الزنا وجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما حصل منه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه السؤال حتى شهد على نفسه 4 مرات أنه زنى، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الحد عليه. وهنا قول آخر أنه لا يشترط أن يقر 4 مرات، بل ولو أقر 1 فإنه يقام عليه الحد، وهذا القول هو الصحيح. ويدل عليه حديث أنس في امرأة العسيف التي زنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اعترفت 4 مرات، ولو كان هذا يعني شرط ولازم لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم بيانه، لأن تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. فقال: وإذا اعترفت فارجمها. أقل الاعتراف 1، أقل الاعتراف 1. إذن هذا يدل أنه لا يشترط أن يقر أو يشهد على نفسه 4 مرات. وهكذا أيضا في قصة اليهوديين اللذين زنيا، ولم يأتي في الحديث أنه طلب منهما أن يشهد 4 مرات على أنفسهما. إذن الصحيح أنه لو أقر على نفسه 1 فإنه يقام عليه الحد. لكن على ماذا يحمل قصة ماعز رضي الله عنه؟ يحمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتثبت، أن يتثبت. ولهذا في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك. ثم قال: أمر أن يستنكف فاه، يعني أن يشم رائحة فمه، لعله شرب شيء. كل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتثبت مما أقر به على نفسه، لأن هذا شرط لإقامة الحد. هذا هو الصحيح. قال: ولا بد أن يصرح في إقراره بحقيقة الزنا والوطء لاحتمال أنه أراد غير الزنا من الاستمتاع، الذي لا يوجب حدا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر عنده: لعلك قبلت أو غمزت؟ قال: لا. وكرر معه الاستيضاح عدة مرات حتى زال كل احتمال. يعني لا بد من التصريح بحقيقة الزنا والوطئ. قد يقول: أنا زنيت، وهو يظن أن مباشرة المرأة زنا، مباشرة المرأة الأجنبية زنا، يعني أن يحصل مقدمات الجماع من ضم وتقبيل ونحو ذلك، يظن أن هذا زنا فيقول زنيت، وهذا ليس من الزنا الذي يوجب الحد. فلا بد أن يستوضح منه وأن يذكر حقيقة الزنا بحصول الوطئ. ولهذا في بعض الروايات قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أنكتها لا يكني، يعني بهذا التصريح حتى لا يحصل شيء من الالتباس، فيأتي باللفظ الصريح الذي يدل على وقوع الزنا. نعم. ولا بد أن يثبت على إقراره حتى إقامة الحد ولا يرجع عنه. فقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا مرة بعد مرة لعله يرجع عن إقراره، ولأن ماعزا لما هرب أثناء رجمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه؟ يعني إذا أقر بأنه زنا فيستمر على هذا الإقرار، فيستمر على هذا الإقرار حتى إقامة الحد. فلو أنه أقر ثم رجع قال: لا، أنا ما زنيت، ما وقعت في الزنا، فهنا لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه كذب نفسه، وهذه شبهة، وهذه شبهة. ربما أقر لشيء في نفسه أو شيء من ذلك، فلما كذب نفسه ونفى هذا الإقرار فكيف يقام عليه الحد وهو يقول: أنا ما زنيت ولا وقعت في هذه الجريمة؟ إذن في هذه الحالة لا يقام عليه الحد. وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم أنه لا بد أن يثبت على إقراره حتى إقامة الحد، قول إمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة، وكذلك أيضا قول إمام مالك رحمه الله في بعض الأحوال، وبه قضى الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم، وخالف في هذا الظاهرية فقالوا: لا يشترط. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز حين هرب: هل لا تركتموه؟ ليس هذا أنه ترك الإقرار أو رجع عنه، وإنما هذا حصل منه لما يعني آذته الحجارة وآلمته هرب رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه؟ لعله يتوب، لعله يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يدل ذلك على ما استدل به الجمهور من أن هذا رجوع عن الإقرار. نعم، هذا من باب الإنصاف في الاستدلال، لكن كما سمعنا إذا أتى بلفظ صريح بالرجوع عن إقراره فهنا كيف يقام عليه الحد وهو يقول: ما فعلت هذا الأمر وما وقعت في هذه الفاحشة؟ فهذا لا شك أنه يدرى عنه الحد، والله تعالى أعلم. نعم. قال الأمر الثاني، هذا الآن الأمر الأول هو الإقرار أن يقر على نفسه بالزنا. الأمر الثاني الذي يثبت به الزنا أن يشهد عليه بالزنا 4 شهود. أربعة شهود. قال: لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه 4 شهداء، وقوله: فاستشهدوا عليهن 4 منكم. ويشترط لصحة شهادتهم عليه بالزنا شروط: أولا أن يكون الشهود 4، للآيات المتقدمة، فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل، لابد أربعة شهود. إذا شهد ثلاثة والرابع أبى أن يشهد يقيم عليهم حد القذف، يعتبرون قذفة ويقام عليهم حد القذف، أو اختلفت شهادتهم فكذلك يقام عليهم حد القذف، لأن هذا يدل على كذبهم. فأولا لابد يكون أربعة، إن شهد اثنان فقط أو ثلاثة فقط، أو شهد الرابع لكن لم يشهد الشهادة المطلوبة، فهنا يقام عليهم حد القذف، لا بد أن يكونوا أربعة. الأمر الثاني والشرط الثاني أن يكونوا مكلفين بالغين عاقلين، فلا تقبل شهادة الصبيان والمجانين. لو جاء ثلاثة رجال وصبي ما تقبل الشهادة، نصابه غير كامل، لا بد أن يكونوا بالغين كلهم. أو كذلك إذا كانوا غير بالغين، أربعة مجانين شهدوا بالزنا، أو ثلاثة عقلاء والرابع مجنون، هنا لا يقام الحد. ثالثا أن يكونوا رجالا عدولا، فلا تقبل شهادة النساء في حد الزنا صيانة لهن وتكريما، لأن الزنا فاحشة، والمرأة تصان عن مثل هذه الأمور في النطق بها أو رؤيتها، وإنما يكون الشهود رجال، أن يكونوا رجالا ويكونوا عدولا ممن تقبل شهادتهم، ممن تقبل شهادتهم. قال ولا تقبل شهادة الفاسق أيضا، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن كان هذا الشاهد عنده فسق، والفسق هو الخروج عن الطاعة وفعل المعصية، فإذا كان مرتكب للمعاصي مجاهر بها فهذا لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. قال ولا تقبل شهادة الفاسق، إذا لابد أن يكونوا رجالا وأن يكونوا عدولا، ليسوا من أهل الفسق والمعاصي، لأن أمثال هؤلاء قد يتجرؤون على الشهادة على شخص من الناس لأجل أن يقتل ويقام عليه الحد أو ينتقموا منه، فلا تقبل شهادتهم إلا إذا كانوا من أهل العدالة وممن ترضى شهادتهم فهنا تقبل. وقوله أن يكون رجالا عدولا، كذلك أيضا لا بد أن يكون ممن تقبل شهادته في هذا الأمر، في أمر الزنا، فلو كان رجل وعدل لكنه أعمى هذا لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأن الزنا لا بد فيه من النظر والإبصار كما سيأتي، لا بد أن يكون نظر ورأى. لو قال أنا سمعت أصواتا ما يكفي هذا في الزنا، لا بد من الرؤية والمشاهدة، إذن لا تقبل شهادة الأعمى في باب الزنا. قال رابعا أن يعاين الشهود الزنا ويصف ذلك وصفا صريحا، يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة، وإنما أبيح النظر في مثل ذلك للضرورة. يعني يأتون بهذا التصريح، يأتون بهذا اللفظ الصريح، وأنهم رأوا ذلك، وأنهم رأوا ذلك، فلو شهدوا قال والله رأيناه يتقلب معها، هذا ما يكفي، ما يكفي في الشهادة، أو رأيناه نام مع هذه المرأة، هذا ما يكفي، لابد من التصريح بهذا اللفظ بما يدل على الوطن. فإذا لم يأتي بهذا اللفظ لم يعد بذلك قد شهد شهادة الزنا، وحينئذ يقام عليه حد القذف لأنه يعتبر قاذف، أو يعزر، يعني إن أتى بهذا اللفظ وهو أنه لم يرميه بالزنا وإنما أتى بشيء يدل على فعله لشيء محرم كمباشرة لهذه المرأة الأجنبية ولم يقول أنه زنى بها، فهذا يعزر، هذا يعزر. إذن لابد في الشهادة أن تكون باللفظ الصريح، وهذا لا شك أنه شيء صعب، هذا شيء صعب. ولهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يعلم أن حد الزنا أقيم بالبينة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعلم إقامة حد الزنا بالبينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذين رجمهم كماعز والغامدية وامرأة العسيف، هؤلاء كلهم رجموا بماذا؟ بالإقرار، بالإقرار على أنفسهم، ليس بالبينة التي هي 4 شهود. هذا شيء صعب، شيء صعب جدا، ولهذا ما وقع أن نقيم حد الزنا بالبينة لصعوبتها، وهذا لأجل حفظ الأعراض من أن يعني ترمى بهذه الفاحشة، أو يتجرأ من يتجرأ لرمي غيره بالزنا لصعوبة ماذا؟ إقامة هذه البينة. لكن لا بد منها، إذا لم يكن هناك إقرار فلا بد من حصول هذه البينة ووضوحها. قال خامسا أن يكون الشهود مسلمين، فلا تقبل شهادة الكافر لعدم تحقق عدالته. يعني لو جاء 4 من الشهود كفار يشهدون بأن فلان زنى بفلانة، ما يقبل هذا، أو 3 مسلمين و1 كافر ما يقبل كذلك. مثل ما قلنا في الرجال كونهم 4 رجال كذلك، يعني لو جاء 8 نساء يشهدن بالزنا ما تقبل شهادتهن، أو جاء 2 رجال و4 نساء كذلك ما تقبل، لابد 4 رجال. وهكذا أيضا لابد أن يكونوا هؤلاء 4 مسلمين. قال سادسا أن يشهدوا عليه في مجلس واحد سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين، أو متفرقين المجلس نفسه، أو متفرقين المجلس، عندكم هكذا، أو متفرقين في المجلس، ها؟ طيب، معنى هذا أن يشهد هؤلاء 4 في مجلس واحد، يعني في وقت واحد يأتون عند الحاكم والقاضي ويشهدون 4، هذا مجلس واحد. أو متفرقين في المجلس نفسه، الآن القاضي جالس، واحد جاء في أول النهار والثاني جاء وسط النهار، الثالث قبل الزوال، الرابع مع الزوال، هذا يعتبر مجلس واحد لكن متفرقين. فيقول في هذا الشرط لا بد أن تكون الشهادة على هذا الوصف في مجلس واحد، سواء مجتمعين في وقت واحد أو متفرقين كل واحد بعد الآخر. لماذا هذا الشرط؟ قالوا يشترط هذا الشرط لماذا؟ دفع ماذا؟ تهمة التوافق والاتفاق على الشهادة. يعني لو كان في مجالس متفرقة ربما يتفقون، هذا يقول أنا قلت كذا وكذا، قل مثلي، وهذا يوصي الآخر حتى يقول مثله، بخلاف لو كان في مجلس واحد فيؤمن من حصول ماذا؟ الاتفاق على شهادة واحدة. هذا القول هو مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة، القول باشتراط المجلس أن يكون تكون الشهادة في مجلس واحد هو قول الجمهور مالك وأحمد وأبي حنيفة. خالف الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل الحديث، قالوا هذا الشرط لا يشترط، لا يشترط أن يكون تكون الشهادة في مجلس واحد، لأن الأدلة لم تدل على هذا الشرط، الأدلة لم يأتي فيها اشتراط أن تكون الشهادة في مجلس واحد. وأما التعليل بقولهم خوف التهمة فإن هذا حاصل إذا كانوا في مجلس واحد متفرقين، يعني واحد جاء يشهد في أول النهار، طيب خرج راح عند صاحبه قال والله أنا قلت كذا وكذا وكذا، انتبه قل مثلي لا تزيد ولا تنقص، هذا ممكن أو لا؟ ممكن. إذا كان هذا ممكن في مجلس واحد مع حصول التفرق إذن لا فرق بين اشتراط أن يكون في مجلس أو لا يكون في مجلس، إذن الصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط. قال فإن اختل شرط من هذه الشروط وجب إقامة حد القذف على الشهود جميعا لأنهم قذفة، يعني لو قالوا فلان زنى هاتوا الشهادة يلا اشهدوا، اختل الشرط الشهادة، هنا يقام عليهم حد القذف لأنهم يعتبرون قذفة، قذفوه بالزنا، إذا اختل شرط من هذه الشروط نقص العدد كانوا ثلاثة أو أربعة لكن ثلاثة رجال وامرأة أو أربعة ثلاثة مسلمين وكافر، إذن هنا اختل شرط من شروط الشهادة فحينئذ يقام عليهم حد القذف. طيب في إقامة حد الزنا في رجم في جلد غير المحصن، إذا جلد فالرجل يجلد قائما، يجلد قائما لا جالسا ولا مضطجعا، ويكون الجلد يعني بعصا متوسطة لا هي جديدة تكون قوية ولا هي قديمة فتكون هشة، لأن المقصود هو أن يصيبه شيء من الألم والتأديب يؤدب لوقوعه في هذه الفاحشة، ليس المقصود أن يهشم لحمه أو يكسر عظمه، وإنما المقصود هو التأديب. والمرأة تشد عليها ثيابها وتجلد وهي جالسة، تشد عليها ثيابها وتضرب وهي جالسة. نعم. وعند إقامة حد الزنا فيجب أن يشهد الحد طائفة من المسلمين، قال الله جل وعلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أقل الطائفة ثلاثة، أقل الطائفة ثلاثة أن يشهد إقامة هذا الحد. طيب هنا ما ذكر المؤلف رحمه الله حد اللواط، واللواط كذلك من الفواحش المحرمة، وهي إتيان الذكر الذكر، وهي من الفواحش العظيمة والشنيعة التي هي خلاف الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الخلق من ميل الرجل إلى المرأة، فإتيان الذكر الذكر هذه فاحشة محرمة، وهي مما ذكر الله عز وجل أنه كان عليها قوم نبي الله لوط عليه السلام وعذبهم الله جل وعلا بشر عقوبة وشر عذاب، قلب عليهم ديارهم فجعل عليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. واتفق أهل العلم على حرمة هذه الفاحشة، وكذلك أيضا اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتل فاعل هذه الفاحشة اللوطي الفاعل والمفعول به كلاهما يقتلان إذا كان بالغين، إذا كان بالغين فإن حدهما القتل، لا تفصيل كتفصيل من وقع في الزنا، بل حدهما القتل. وقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه الإمام أحمد وكذلك أهل السنن. إذن حدهما القتل، وهذا باتفاق الصحابة، لكن اختلف الصحابة في كيفية القتل. منهم من قال يرجم من أعلى جبل يرجمان، ومنهم من قال يهدم عليهما جدار، ومنهم من قال يحرق بالنار، فاختلف في كيفية قتلهما. وصفة القتل ترجع إلى اجتهاد ولي الأمر، فيقتلهما بما يراه مناسبا، وكذلك أيضا زاجرا من الوقوع في مثل هذه الفاحشة، في غير الحرق بالنار، لأن الحرق بالنار لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فيقتلهما بالسيف، بالحجارة كحد الزاني المحصن، فحدهما القتل. وهذا يدلنا على شناعة هذه الفاحشة أنهما يقتلان، سواء كان متزوج أو غير متزوج، وسواء كان محصن أو غير محصن. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.